تكفري عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي
أدود
أدود بكفري عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي
دماؤك يا ولدي الجاري.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شيع العراقيون اليوم جثة من شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا بالعدوان الأمريكي الغادر في مدينة القائم، وأعلنت قيادة عملية الأنبار للحشد الشعبي العراقي استشهاد 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف محافظة الأنبار يوم أمس السبت. وفي كلمة له خلال مراسيم تشيع الشهداء، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن العدوان الأمريكي على مقر عملية الأنبار للحشد لن يمر مرور الكرام، مشددا على وجوب تطهير أرض العراق من الوجود الأجنبي. كذبت الحكومة العراقية الادعاءات الأمريكية بالتنسيق مع بغداد، وقالت إن التصريحات الأمريكية حول تنسيق مسبق يهدف إلى التضليل والتنصل من المسؤولية، مضيفة أن العدوان يتعارض مع جهود الاستقرار ويضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية. وأكدت بغداد أن التخلف الأمريكي خرج عن المهام الموكلة إليه وصار سببا للتهديد الاستقرار. من جهتها أعلنت الخارجية العراقية استدعاء القائم بعمل السفارة الأمريكية لتسليمه رسالة احتجاج على العدوان. نددت دول إقليمية ودولية بالضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق وسوريا، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى آخرين. ودان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون اليمن هانس كرودنبرغ العدوان الأمريكي، واعتبره نتيجة لاستمرار واشنطن في اتباع نهج خاطئ وفاشل في حل المشاكل باللجوء إلى القوة والعسكرة. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني مجازره الدامية في قطاع غزة لليوم 21 بعد المئة على التوالي، مخلفا مئات الشهداء والجرحى ودمارا وخرابا في القطاع المحاصر. وفي هذا السياق ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني روضة للأطفال تؤوي نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد وإصابة عدد من المدنيين إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلين بمخيم النصيرات ومنطقة الدير البلح وسط القطاع، لافتة إلى قصفها مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى اشتعال النيران بمنازل الأهالي. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الصهيوني 14 مجزرة بحق المدنيين خلال 24 ساعة الماضية في غزة، راح ضحيتها أكثر من 120 شهيدا وعشرات المصابين. وأكدت الوزارة تخطي حصيلة الشهداء قصف الاحتلال حدود 27,300، لافتة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 66,600 منذ بدء العدوان على القطاع. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل أحد ضباطه خلال المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وبهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى وحدات الكيان منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع إلى 561. قدم ضباط إسرائيلي بجيش الاحتلال الصهيوني توصية لرئاسة هيئة الأركان لوقف حملة التشويه ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وسائل الإعلام العبري أشارت إلى دعوة الضباط إلى عدم توسيع هذه الحملة قبل المناقشة المزمع إجراؤها في الكونغرس الأمريكي لتقرير آليات التعامل مع الأونروا. اعتبر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي وقف العدوان على غزة وإعادة إعمارها شرطين رئيسيين قبل أي اتفاق مع كيان الاحتلال. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من رجب الأصابع عام 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للرابع من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في الخامس عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أعلن العميل شاهبور بختيار رئيس وزراء الشاه المقبور في كلمة متلفزة أنه لن يسمح بتشكيل الحكومة المؤقتة في إيران، وذلك في الوقت الذي كانت الثورة الإسلامية على مشارف الانتصار الكبير وفي محاولة منه ثاني الشعب الإيراني عن ثورته الإسلامية. وقد جاءت كلمة بختيار في الوقت الذي كان فيه ضباط الجيش يتركون معسكراتهم بالعشرات، ونواب المجلس يقدمون استقالاتهم للالتحاق بصفوف الشعب الإيراني في ثورتهم الإسلامية. في الثالث والعشرين من رجب الأصب عام 1299 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله السيد حسين الكوه كامرئي، ودرس الكوه كامرئي المقدمات من العلوم الدينية في مدينة تبريز بشمال غرب إيران عند كبار علماء عصره أمثال الميرزا أحمد المجتهد، ثم انتقل إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار الفلاسفة كآية الله الشيخ مرتضى الأنصاري. وبعد وفاة الشيخ الأنصاري تولى الكوه كامرئي مسؤولية التدريس في الحوزة العلمية، وحسب المؤرخين فقد تتلمذ أكثر من 800 من العلماء على يديه، ثم رجع إلى إيران ليتوجه من جديد إلى مدينة تبريز وينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله السيد حسين الكوه كامرئي مجموعة قيمة من المؤلفات في مجال العبادات والأحكام وفروع الدين. وأخيرا وفي الرابع من شباط فبراير عام 1948 ميلادي، حصلت جزيرة سريلانكا في جنوب شرق الهند على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وتمتاز جزيرة سريلانكا بإرث حضاري عريق يمتد عبر 3000 سنة، لعبت بفضل موقعها الاستراتيجي في ملتقى الطرق البحرية الرئيسية دور الرابط بين غرب آسيا وجنوب شرق آسيا. وقد نزلت طلائع القوات الاستعمارية البرتغالية أول مرة على أراضي سريلانكا في منتصف القرن السادس عشر الميلادي. وفي عام 1798 خضعت لسيطرة الاستعمار البريطاني، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى تشكلت خلايا المقاومة الشعبية في سريلانكا لمقارعة الاستعمار. وفي عام 1931 أجري استفتاء عام في سريلانكا، اضطرت بريطانيا على أثره إلى السماح بتشكيل المجلس التنفيذي ومجلس سن الدستور في جزيرة سريلانكا. وفي عام 1948 حصلت سريلانكا على الاستقلال، وفي عام 1972 أعلن إقامة النظام الجمهوري في سريلانكا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور ضحكتا بعيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمته تسحر كلمته
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه يا صفات الباري يا حلم يا حنيني كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيرك وإخلاص ولديك بخلاقك شنيد
غيرت وخلدت بخلاقك
للفقير المعرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
مو نسب بالأدب سويت العجائب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم ما الذي تريده واشنطن من تسعير نيران الجبهات في المنطقة؟ هل يمكن لهذه النيران أن تنقذ الكيان من وحول غزة؟ ماذا عن عامل المقاومة في غزة وجبهات الإسناد في معادلة المواجهة؟ هل تنقذ نيران واشنطن الكيان؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم التالي 0098-921-548-9950 أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 مستمعين الكرام، ليس عجيباً أن شكلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية حالة صدمة لدى كيان الاحتلال والقوى المرتبطة به إقليمياً والراعي الغربي والأمريكي خصوصاً، والشعور بالفرح العارم لدى أنصار المقاومة من شعوب المنطقة وقواها الحية ومناصري القضية الفلسطينية على مستوى العالم، لأنهم لامسوا شيئا يفوق خيال توقعاتهم. فالمقاومة التي انطلقت بوسائل بدائية وتطورت على مدى مراحل في حيز جغرافي معزول عن العالم، أصبحت لها القدرة على إحداث انهيار معنوي شبه كامل لدولة ظلت تقدم نفسها بالقوة التي لا تقهر. وفي مثل هذه الحالة تعد الانهيارات المعنوية محددا أساسيا في أعمار الدول، كما يعتبر الحافز النفسي عاملا من عوامل الانتصار في مواجهة كل أشكال الظلم والطغيان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كثيرة هي التساؤلات التي طرحت بعد العدوان الأمريكي على كل من سوريا والعراق، وتتلخص في مجملها فيما إذا كانت الإدارة الأمريكية تريد اتساع دائرة النار أم تسجل موقف حيال موقعها في المنطقة الذي بدأت علامات الاستفهام توضع حياله بعد أن أكدت محاور الإسناد التزامها بالوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدو الصهيوني. عن التساؤلات التي طرحت حيال العدوان الأمريكي وأبعاده، يقول الكاتب والمحلل السياسي مهند الطاهر:
أنا أعتقد بأنه المصلحة الأولى لتوسع دائرة الحرب هو فقط بمصلحة الحكومة في الكيان الصهيوني، تحديدا نتنياهو، لأننا يعني الكل بات يدرك تماما أن نتنياهو يحاول الهروب إلى الأمام لأنه مهدد يعني بالمحكمة وبالسجن بسبب القضايا التي يعني تلاحقه، قضايا الفساد إلى آخر ما هنالك. وبالتالي هذا الهروب من الأمام لا يمكن أن يكون إلا بصناعة نصر ما، قد يكون هذا النصر يعني قد يكون خسارة، وبالتالي هو يريد بشكل ما من الأشكال أن تتوسع دائرة الحرب، ويريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل لتضرب ضربة عسكرية لإيران تحديدا، لأن نتنياهو أو الكيان الصهيوني بشكل عام يعتبر بأنه المحرك الأساسي أو الخطر الأكثر أو الأكبر حاليا هو الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأنه التصريحات الأمريكية بعد الضربة التي قام بها الأمريكي على العراق وسوريا واستهدف فيها الحشد الشعبي واستهدف مواقع 85 وسبع مواقع وإلى آخر ما هنالك، كل هذا يعني أنا أعتقد صرح فيما بعد الأمريكي وقال لا نريد يعني أن نوجه ضربة مباشرة لإيران. هذا يؤكد تماما أن الأمريكي أولا يحاول قدر المستطاع استعادة مكانه، في خاصة وأنه في عصر أفول القوة المفرطة، وأنا أؤكد على هذه الكلمة لكي لا أفهم خطأ من قبل بعض المحللين الذين يستغلون الكلام. أنا أتحدث عن القوة المفرطة لأن ثمة أقطاب أو على الأقل قوة جديدة تصعد إلى الساحة، وبالتالي ما يحاوله الأمريكي أن يقول بأنني أنا حاضر في المنطقة وبالتالي لا أريد أن تتوسع دائرة الحرب. ولكن بالنسبة للكيان الصهيوني كان لديه فكرة، وهذه الفكرة من أكثر من عام وربما عامين، يعني كان يقول بأنه يريد أن يوجه 1000 تقريبا ضربة للجمهورية الإسلامية في إيران أو مواقعها أو مصالحها في المنطقة باسم مستشارين باستهداف مناطق في سوريا في العراق إلى آخر ما هنالك، ولكن دون أن يؤدي إلى مواجهة كبرى. الآن أعتقد باتت المواجهة بشكل ما من الأشكال هي مطلب خاص لنتنياهو وأزلامه في المنطقة، وبالتالي أو بالأحرى لأزلامه حتى في الداخل الإسرائيلي. لذلك أنا أعتقد بأنه ليس من مصلحة أحد أن تتوسع الدائرة، لأنه أنا لدي معلومات تقول بأنه إذا توسعت الدائرة فهذا يعني أن هناك يعني شيء جديد سيظهر إلى الساحة، وربما قد يصل إلى مرحلة قد تكون فيه زوال إسرائيل. ببساطة يعني هذا الكلام أقوله وأنا مسؤول عنه، لأنه التحضير لمعركة كبرى لإزالة إسرائيل على مستوى محور المقاومة موجود، وربما نتحدث عن 7 ملايين مجند حاليا أو بالأحرى متطوع لكي يدخل إلى الداخل الفلسطيني. وربما كان كلام سماحة الأمين العام ذات يوم عندما قال أنا نظريا والأعمار في يد الله من الذين سيصلون في الأقصى. أعتقد بأنه الكيان الصهيوني يستشعر موضوع 80 سنة من عمره وإلى آخر مهنك، لذلك يحاول قدر المستطاع الهروب إلى الأمام بمحاولة التوسيع. الأمريكي لن يقبل ولا يقبل لأنه لا يحتمل الفاتورة التي لا يمكن أن يتخيلها كيف يمكن أن تكون.
شكرا للأستاذ مهند الطاهر الكاتب والمحلل السياسي. مستمعينا الكرام، تسعير للنار المشتعلة بالمنطقة بصواريخ أمريكية تجاوزت كل القواعد والقوانين الدولية، لكنها لن تستطيع على صلافتها إنقاذ ماء وجه الإدارة الأمريكية وتل أبيب الذي أراقته غزة على رمالها وحلفائها على جبهات إسنادها. عدوان أمريكي بصواريخ انتقامية على الأراضي السورية والعراقية يتجاوز بوقاحة كل الحدود ولا يتطابق مع الادعاءات الأمريكية بعدم رغبتها في توسيع المواجهة بالمنطقة. الأزمة التي اللازمة التي يعرفها الأمريكي والصهيوني أن لا شيء سيحمي القواعد الأمريكية ولا شيء سيكف الحصار البحري عن العدو الصهيوني في البحر الأحمر، ولا شيء سيعيد المستوطنين الصهاينة إلى غلاف غزة والمستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان إلا وقف الحرب على القطاع وفك الحصار عن أهله وتبادل الأسرى. هذا ما استوت عليه أقوال وأفعال كل محاور المواجهة من غزة الصامدة إلى جميع جبهات إسنادها، وهو ما يعرفه الأمريكي جيدا، وبدأ التحضير له محاولا اجتراح حلول بما يحفظ ما تبقى من صورة ربيبته الصهيونية، فيما باتت الصورة وفق الإعلام العبري مركبة على هذا الأساس مع اقتناع الجميع قادة وعسكرا ومستوطنين بأن الوقت انتهى ولا جدوى في الهروب مع بعض المكابرين إلى الأمام، وأن النصر الذي يتحدث عنه بنيامين نتنياهو وبعض أدواته الحكومية كذبة بات لا يصدقها حتى هو. كما ويعرف نتنياهو أنه وبالرغم من تمادي جيشه في الإجرام فإن الارتباك يعم الأوساط الأمنية حول ما الذي يريده كيانه الذي اضطر لمفاوضات التبادل حول الأسرى. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الارتباك هو العنوان الأساسي الذي يطبع المرحلة السياسية في الكيان المؤقت، حيث أذعنت حكومة الحرب لواقع أن لا عودة للأسرى الصهاينة إلا بالمفاوضات مع المقاومة في غزة، وهو ما يثير حفيظة وغضب اليمين الذي يحاول بكل قوة عرقلة المفاوضات، فيما لم يعد أمام إسرائيل سوى المضي فيها، والمعضلة باتت حول تفاصيلها وحول فرضية الهدنة أم وقف إطلاق نار دائم. وبحسب الأوساط الصهيونية فإن المخرج لبند الهدنة أو وقف إطلاق النار سيكون مبهما لحفظ ماء وجه إسرائيل، إلا أنها ستنفذه في الميدان.
مصدر سياسي قال لنا إن التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار يتطلب أسابيع، فالتفاصيل ليست بسيطة، فهناك حوار على الأرقام وعلى نوعية الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم. هذا أمر يستغرق أسابيع طويلة ولن يتم خلال أسبوع أو أسبوعين، وإسرائيل تقول إن أمامها عملا تريد استكماله في خان يونس وفي رفح.
سيف أحد.
إذا كان هناك بند واحد في اتفاق وقف إطلاق النار لا يمكن لإسرائيل التعايش معه، هو بند مكتوب تلتزم إسرائيل بموجبه بالوقف الكلي للحرب. هذا الأمر لن يحصل، لذا من المعقول أن لا يظهر هذا البند في الاتفاق، وهذا الأمر سيبقى مفتوحا وضبابيا. ومن جهة أخرى لم تنجح أي عملية عسكرية إسرائيلية في استعادة الأسرى، وهذا ما يعزز أن عودة الأسرى لن تتم إلا عبر عملية تبادل.
وشددت الأوساط الصهيونية على أن حالة البلبلة انتقلت إلى الشارع الصهيوني الذي لم يعد يدرك إلى أين تتجه قيادته السياسية والعسكرية وإلى أين يتجه مصيره بعد وقف الحرب، فيما تتصاعد الضغوط الأمريكية لوقف الحرب مقابل التطبيع مع السعودية.
الطاقم الوزاري سيعود لاعتماد سردية بني جانس وغادي إيزنكوت التي تقول الأسرى أولا وبعد ذلك يأتي القضاء على حماس، وهذا الأمر ليس حوله اتفاق حتى الآن في طاقم الحرب، في حين أن هناك من يعمل على إرضاء الأمريكيين، لذا ستكون هناك صفقة تبادل وربما وقف طويل لإطلاق النار مع تطبيع مع السعودية.
نحن نسمع تقديرات مختلفة بين من يقول أننا لن نتمكن من القضاء على قدرات حماس في شن الهجمات، وهناك من يقول عكس ذلك، ونحن كمواطنين ضائعون ونسأل هل هناك من يفهم؟ فنحن سنكون في وضع صعب حيال القرارات المهمة التي يجب اتخاذها.
خبراء الصهاينة تحدثوا عن مستوى الألم الذي يشعر به الجميع في الكيان المؤقت، فقالوا إن إسرائيل انتقلت إلى المرحلة الثالثة في غزة، فيما الحقيقة المرة أن حماس انتقلت إلى المرحلة الأولى حيث عادت لحكم الشمال وجنوب غزة.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ فتحي كليب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد فتحي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد فتحي، باليوم 21 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على غزة، والسؤال الذي يطرح نفسه أين المجتمع الدولي في ظل استمرارية العدوان؟ ماذا عن غياب المجتمع الدولي؟
نتحدث عن عدوان ليس فقط أمريكي غربي، وبالتأكيد أن الدول الغربية الاستعمارية هم شركاء في هذا العدوان. رغم ذلك نحن أمين أقضى عدوان على حالي مشهد القتل
يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ. سيد فتحي تسمعنا؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ فتحي كليب. نعود لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل. ما الذي تريده واشنطن من تسعير نيران الجبهات في المنطقة؟ هل يمكن لهذه النيران أن تنقذ الكيان من وحول غزة؟ ماذا عن عامل المقاومة في غزة وجبهات الإسناد في معادلة المواجهة؟ أذكركم برقم الواتساب والتليجرام وأرقام الهواتف للمشاركة والمساهمة في لقاءاتنا فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم 0098 921 5489 9950. أما أرقام الهاتف المباشرة 0098 21 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. نعود إلى الأستاذ فتحي كليب، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد كليب، نرحب بكم من جديد في لقائنا.
تحياتنا، تحية كل التحية لكم.
حياكم الله. كنتم تتحدثون عن غياب المجتمع الدولي عن ما يجري في غزة.
نعم، يعني منذ اليوم الأول يعني العدوان على قطاع غزة لم يكن عدوانا إسرائيليا فقط، كان عدوانا يحدث باشتراك مع الولايات المتحدة ومع الدول الغربية، خاصة يعني دول الاتحاد الأوروبي التي دعمت يعني العدوان بشكل كامل وانساقت خلف الدعاية الصهيونية الكاذبة التي بادت يعني الكثير من عناوينها باتت تتكشف اليوم. وهناك المجتمع الدولي للأسف يعني بعضهم يمني النفس بتحقيق إنجاز للعدو الإسرائيلي، لكنه انتظروا 4 أشهر لكنه لم يحدث. اليوم هناك مشهد من قبل الدول الغربية التي تصر على انتكال العدو الإسرائيلي من المأزق الذي دخلت به وهي غير قادرة عن الخروج منه، فلا هي قادرة على تحقيق يعني الهدف الأول بالقضاء على فصائل المقاومة، ولا هي قادرة على تحرير أرضها، هي حتى على يعني سمي باليوم التالي لقطاع غزة. كل ما يحدث اليوم هو أن العدو الإسرائيلي يوفي هذا العدوان بلا هدف وبلا أمل على تحقيق أي إنجاز، وهذا بات واضحا يعني بالنسبة للمجتمع الصهيوني، بالنسبة للجمهور يعني الصهيوني الذي بات يدرك يعني أن ليس هناك من إمكانية لتحقيق أي إنجاز سواء سياسي أو عسكري. لذلك نشاهد يعني حد الانقسامات ما بين الحكومة والمعارضة أو ما بين الجيش والسياسيين، بل داخل الحزب الواحد، ونقصد بذلك يعني حزب استمراء العدو الذي لا يهم السياسي بمعزل عما يمكن يعني.
طبعا سيد فتحي، عذرا على قطع كلامك، قضية الأسرى لدى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة يعني يبدو أنها تطغى بثقلها على المستوى الحكومي في الكيان، يعني ماذا في التداعيات؟
لا، يبدو واضحا أن النقاشات الدولية يعني وتحديدا مع الوسطاء حول صفقة محتملة يعني تؤشر إلى قرب التوصل إلى اتفاق، لكن بكل تأكيد يعني ليعلم الجميع أن أي صفقة أو القضية الأسرى لا يمكن أن تحدث إلا على قاعدة ما كانت المقاومة قد حددته منذ اليوم الأول، وهو وقف العدوان كأولوية غير خاضعة للتسليم. من يسعى ما تسعى له الدول الغربية والولايات المتحدة من تقديم إنجاز ما حتى لوزراء العدو من أجل تقديمه يعني إلى المجتمع الصهيوني كإنجاز، لكن المقاومة بجميع تفاعلها ما زالت مصرة يعني على أولوية التفاوض بأن يكون وقت العدوان، ومن ثم بالإمكان أن ندخل في نقاشات، لأن هذا العدو لا يمكن أن يؤمن له، لا يمكن للمقاومة أن تطلق سراح الأسرى باعتبارها نقطة رئيسية ضاغطة خلال الاحتلال، لأن هذا الاحتلال لا يمكن أن يردعه شيء، لا قوى دولية ولا مجتمع دولي. الوسيلة الوحيدة القادرة على إجبار العدو على الاستجابة لمطالب المقاومة هي الميدان، هي يعني الإنجازات التي تحدثها المقاومة يعني على مستوى الميدان. وقد حدث أن انسحب الاحتلال يعني كافة قواته من عدد واسع من قطاع غزة، وعادت المقاومة إلى هذه النقاط بشكل سريع، وهذا أمر يدركه الجيش الصهيوني الذي بات يتحدث عن الانتكاسات وعن الفشل الذي سيعاني منه في اليوم الثاني من انتهاء الحرب بسبب الانقسامات داخل المجتمع الصهيوني، وهذا من أهم إنجازات المقاومة الفلسطينية.
طيب، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة معركتها في غزة، محاول الإسناد اليوم أمام مرحلة جديدة من المواجهة بعد الاستهداف الأمريكي في اليمن والعراق وسوريا، ماذا في التداعيات على صعيد محور المقاومة؟
بكل تأكيد يعني الرئيسية التي لا يمكن لأخذها.
نعم سيد فتحي، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ فتحي كليب، نعود لكم بعد قليل. مستمعين الكرام، تتعدد أوجه الهزيمة التي مني بها كيان الاحتلال، ابتداء من طوفان مع طوفان الأقصى الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، لكن الهزيمة الراهنة ليست فشلا تكتيكيا وحسب مما يمكن تلافيه أو التغطية عليه، بل إنه يتعلق بأحد مقومات وجود الكيان وبالسردية التي ارتبطت به في الجوانب الأمنية والعسكرية والتكنولوجية والأيديولوجية والتقنية والأيديولوجية، وهي مقدمة لفقدان مقاومات الوجود في بيئة ونسيج اجتماعي يعتبره مرفوضة وغريبة عنه. نعود للأستاذ فتحي كليب، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. طيب، يعني هل من تغيير في معادلة الصراع بعد العدوان الأمريكي بالخصوص فيما يتعلق بمعركة غزة؟
يعني أنا باعتقادي أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا من طرف سوريا والمقاومة في سوريا وفي اليمن من شأنه أن يجر إلى معركة لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تحدد عناوينها ونهاياتها. وهي تدرك يعني أن المقاومة باتت اليوم يعني متغلغلة يعني في فئات أو فئات واسعة من الأوساط الشعبية في هذه البلدان، لأن المقاومة لم تعد يعني ممارسة على الأرض بل باتت ثقافة. بكل تأكيد أن الولايات المتحدة حاولت يعني أن تمارس سياسة الردع في يعني لجهة يعني ترميم صورتها التي انهارت بفعل الاستهداف المباشر لفصائل المقاومة ولمحور المقاومة الذي صدق يعني أن يعني تحدث ووعد بما تحدث به، بأن عنوان يعني وقف ما يحدث في المنطقة هو وقف العدوان على قطاع غزة، وما زال محور المقاومة صامد على هذا الموقف لأن النقطة الرئيسية هي قطاع غزة. إذا أرادت الإدارة الأمريكية وأرادت الدول الغربية أن تنهي الصراع يعني على مستوى المنطقة، فالعنوان المباشر وأكثر الطرق لذلك هو وقف العدوان في قطاع غزة، وهم قادرون على ذلك. وليس صحيحا أن الاحتلال يعني لا يستجيب لرغبات ومواقف وطلبات الإدارة الأمريكية، لأن ما يحدث بالفعل وكما أكدت التجربة أن العدوان يعني غرفة العمليات للعدوان على قطاع غزة وفي المنطقة هو في واشنطن وليس في تل أبيب وليس في أي عاصمة أخرى. لذلك أنا أقول المعركة اليوم فتحت مع فصائل المقاومة، وقد يكون يعني كثير من هذه الفصائل تنتظر هذه يعني الفرصة للاشتباك مع قوات العدوان الأمريكي باعتبارها قوات احتلال في المنطقة العربية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ فتحي كليب، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا، مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ فتحي كليب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه عما تريده واشنطن من تسعير نيران الجبهات في المنطقة، وهل يمكن لهذه النيران أن تنقض الكيان من وحول غزة، وماذا عن عامل المقاومة في غزة وجبهات الإسناد في معادلة المواجهة. نتابع معكم لقاءنا هذا أيها الأحبة الكرام ونقول: ليست المرة الأولى التي يفشل فيها كيان الاحتلال في معركة الاستخبارات مع المقاومة، على الرغم من الفارق التقني والسبراني والتنسيق والدعم الذي تحظى به مخابراته على مستوى عالمي مع القوى الكبرى، فقد سبق الكشف مرارا عن ثغرات في الجدار المعلوماتي الأمني للاحتلال، فكانت منفذا للمقاومة في مواجهة ممتدة تشكل المعلومة فيها جانبا مهما من الحرب النفسية. اللحظة الراهنة تجعل الفشل الاستخباراتي مختلفا في الدرجة والنوع بالنظر إلى حجم معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة وظلت تحضر لها على مدى زمن طويل دون أن يكتشف الاحتلال معالمها ومؤشراتها، مما يخدش الصورة التي صنعها لجهازه الاستخباراتي منذ تأسيسه، لا سيما إذا علمنا أن كسب الرهان في الحروب المتعددة التي خاضها ضد حركات التحرر فيما مضى كان يتم في ميدان الاستخبارات بادئ الأمر قبل أن ينتقل إلى ميدان الصراع المسلح أو السياسي، وانقلاب الوضع في سياق الراهن يكشف حجم الخسارة، مما يجعلها هزيمة استراتيجية تحمل معها نتائج وتبعات متعددة تمتد إلى مستوى إقليمي أكبر. مستمعين الكرام، بينما تدخل الحرب على غزة يومها 21 بعد 100، يواصل الاحتلال تكثيف عدوانه على القطاع شمالا وجنوبا، فيما ترد المقاومة الفلسطينية من خلال استهداف القوات المتوغلة بريا في محاور القتال. ومع استمرار الحرب يجري الحديث عن صفقة لوقف إطلاق النار بموازاة عملية لتبادل الأسرى لتتصاعد حدة التناقضات والخلافات على المستوى الحكومي في الكيان ما بين مؤيد ومعارض، في الوقت الذي شرع فيه الاحتلال بسحب عدد من قواته من القطاع بذريعة إنهاء المهام الموكلة إليه. عن تداعيات العدوان في غزة على كيان الاحتلال يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت:
أعتقد أن المسارين يسيران جنبا إلى جنب بالتوازي، الذهاب إلى صفقة تبادل ربما تنص على وقف طويل لإطلاق النار، حتى الآن إسرائيل لا تعلن أنها ستوقف إطلاق النار إلى غاية لا يتم تحديدها، وتؤكد أيضا بالإضافة إلى ذلك أنه بعد أن يتم وقف إطلاق النار، يعني بعد أن ينتهي اتفاق وقف إطلاق النار، ستعود إلى الحرب ربما بوسيلة أخرى. المسألة الثانية أن موضوع الجنوب، جنوب القطاع وخصوصا منطقة رفح وما يسمى بمحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو غاية مشتهى إسرائيليا منذ بداية الحرب. يعني اليوم أغلب التحليلات العسكرية الإسرائيلية التي ظهرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد أنه من دون الوصول إلى رفح وإلى محور فيلادلفيا، فإن الهدف الذي وضعته هذه الحرب وهو القضاء على قدرات حماس العسكرية سيكون في خبر كان. وبموازاة ذلك تؤكد أغلب هذه التحليلات طبعا أن انهيار حركة حماس على المستوى العسكري وأيضا على المستوى السلطوي ما زال بعيدا عن تحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية. يعني إذا أردت أن أوجز أستطيع أن أقول إن إسرائيل الآن تسير في اتجاه ربما ينحو لعقد صفقة تبادل. هناك خلافات شديدة داخل الحكومة الإسرائيلية حتى داخل الكابينت المصغر وكابينت الحرب. هناك ثلاثة أطراف تقريبا، كل طرف يتبنى موقفا معينا، وبالإضافة إلى ذلك هناك إصرار على الاستمرار في الحرب والاتجاه أكثر فأكثر نحو الجنوب، لأن إسرائيل تلهث منذ أن بدأت هذه الحرب قبل 121 يوما من أجل تحقيق صورة انتصار. وبالرغم من ذلك ما زال هناك شبه إجماع في الداخل الإسرائيلي على أن تحقيق صورة الانتصار هو هدف غير واقعي وربما هدف غير ممكن تحقيقه بسبب مجريات المعارك التي دارت بين الجيش الإسرائيلي وبين المقاومة الفلسطينية حتى الآن. الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو يريد هذه التوسعة. ربما هناك أوساط داخل الكابينت لا تريد هذه التوسعة. يعني هنا ربما علي أن أذكر بأنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 27 الأول أكتوبر كانت هناك دعوات داخل الحكومة الإسرائيلية لفتح جبهة حربية واسعة في جنوب لبنان ضد حزب الله، ولكن عدد من وزراء الكابينت وربما عدد من المسؤولين الأمنيين لجموا هذا الاتجاه، بالإضافة طبعا إلى الموقف المعروف للولايات المتحدة التي تصر على ضرورة عدم توسعة الحرب، بما في ذلك إعادة توكيد الولايات المتحدة من خلال الضربات التي وجهتها أمس إلى عدد من القواعد في العراق واليمن بأنها لا تريد توسعة الحرب. هذا الأمر يثير خيبة أمل يعني في إسرائيل. ردات الفعل الإسرائيلية اليوم في معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية فيها تعبير عن خيبة أمل، بأن ردة الفعل الأمريكية هي ترتبط ربما ببعض المصالح السياسية الداخلية وبوجود الولايات المتحدة في خضم معركة انتخابات رئاسية مصيرية وحاسمة، وتريد أن تستعيد مكانتها وتريد أن تستعيد قوة الردع التي أعتقد أنها وجهت إليها الكثير من الطعنات منذ بداية حرب 27 أكتوبر ولم تسعف قوة الردع هذه حتى الآن الولايات المتحدة في صد الهجمات التي يقوم بها الحوثيون ومن العراق ومن سوريا، ولا التي الهجمات التي يقوم بها حزب الله من جنوب لبنان. الآن ما أعتقده بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للمفاجأة التي واجهتها في هذه الحرب، برأيي أن يعني عندما يجري الحديث عن الإخفاق الإسرائيلي، أنا أعتقد أن الإخفاق الأكبر الذي يتم التركيز عليه هو الإخفاق الاستخباراتي الذي قيل إنه أعظم إخفاق للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ إقامتها في عام 1948. يعني هناك من يقارن هذا الإخفاق بإخفاق 73، ولكن حالا يضيف أن الإخفاق في 1973 كان عبارة عن إخفاق جسم واحد في أجهزة الاستخبارات. في الوقت الحالي الإخفاق هو لكل المؤسسة الأمنية.
شكرا للأستاذ أنطوان شلحت الخبير في الشؤون الإسرائيلي. هطلت الأمطار في قطاع غزة وتدنت درجات الحرارة ما تسبب بإغراق عشرات الخيام الهشة بينما اجتاحت السيول الطرق، واضطر كثيرون للنوم في العراء تحت أغطية بلاستيكية لنقص الخيام بعد النزوح من منازلهم في شمال القطاع ثم من ملاجئهم في خان يونس. انتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر، والتي تحولت إلى مخيم ضخم للنازحين حيث نصبت مئات الخيام باستخدام الخشب وأغطية بلاستيكية. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
لا يعرف النازحون النوم في الخيام، فالأمطار تحولت لوديان صغيرة هاجمت خيام النازحين أوضعت الملحة على جراحهم.
من أول ما مطرت المطرة كله جاء، أجت المطرة كلها علينا. بعد المطر صاروا العبارات يجين علينا، كله غرقنا ما لقيناش حالنا إلا في المية، كل المية في الخيام تعودنا، وخيامنا زي ما انت شايف بلاستيك مش نفعات يعني. من أولها لآخر صرنا ولا طولنا فراش ولا حاجة ولا إشي ولا إشي، حتى الأولاد الصغار أجز عليهم أخذ ولا تصير سبح المية راح.
نرفع الأولاد ونرفع الصغار من المية وفراشنا وفراشنا كله راح، مش حاجة يعني هاي فراشة تراكيت نشرينه مغاد.
واختلطت المياه العادمة بمياه الأمطار في دير البلح وسط قطاع غزة، هذه المدينة التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين الذين أجبرتهم إسرائيل على النزوح من خان يونس.
الليلة الأخيرة في خان يونس كانت صعبة للغاية، كان تدمير بيوت بشكل جنوني. طبعا التدمير كان كله طبعا في محيط مجمع ناصر الطبي لإرباك جميع النازحين، في سواء كان في مدارس اللواء المجاورة لمجمع ناصر الطبي أو للنازحين الموجودين في مجمع ناصر الطبي.
ومن مركز نزوح إلى آخر ينتقل الفلسطينيون تحت تهديد جنود الاحتلال وسط أجواء عاصفة تزيد من معاناتهم.
شكرا للزميل سعيد بوريني على تقريره. وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تنقذ نيران واشنطن الكيان؟ كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ فتحي كليب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كما تابعنا آراء الخبراء والمحللين في هذا اللقاء. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. مسّة إسلامي نادت، مسّة إسلامي نادت، مسّة إسلامي نادت، مسّة إسلامي نادت. فبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، فبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا. فك حصارات، يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارات.